بلد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في برنامجكم مداد، في دوحة جديدة من رياض العلم والمعرفة والثقافة، والتي تزدان هذا المساء بضيفنا ومستشارنا الثقافي لهذه الحلقة صاحب فضيلة الدكتور حاتم بن عارف الشريف، عضو مجلس الشورى. حياكم
الله
دكتور.
حياك الله يا
الله. وازدان البرنامج بكم دكتور، الله يعطيكم العافية.
الله يسلمك.
دائما يعني نحن نذكر أن هناك مشكلة في القراءة، يعني الأسبوع الماضي بدأنا بها وقلنا أن هناك عزوفا على القراءة. بعض الأخوة يقول أنتم عندكم نظرة تشاؤمية، والدليل على سبيل المثال في معرض الرياض الأخير كان الحضور ضخما بشكل عجيب، وكانت الكتب كثيرة ويعني المشتريات أكثر، طبعا لا يمكن تكون أكثر، لكن يعني مقارنة بيعني شراء الناس. أنا حصل لي أكثر موقف أني أروح بعض المكتبات في الرياض عندنا مشهورة بالكتب والجديد منها، فأجد أنه في أوقات أتوقع أن تكون المكتبة فارغة لأن مثلا في آخر الأسبوع الناس مرتبطين بمناسبات مش ذلك، فأتفاجأ بوجود أعداد هائلة جدا وأيضا كذلك سحب على الكتب وشراء ما ينول عن كتاب جديد حتى يشتريه الناس. أنا أريد دكتور حاتم نظرتكم حول هذا الأمر، وهل فعلا القول الأول هو قول تشاؤمي أم المسألة لكم رأي فيها؟
وطبعا الذين يتكلمون عن قضية العزوف في القراءة عن القراءة في العالم العربي لا يخصهم بها بلد دون بلد، وإنما يتكلمون عن العالم العربي بإجمال. ونحن نعرف أن العالم العربي ما زال فيه دول يكثر فيها نسبة الأمية أصلا، نسبة كبيرة جدا تكون الأمية. هذا الأمر الأول، فمراعاة وضع العالم العربي كله ينبغي أن يكون حاضرا عند الكلام عن هذه القضية. الأمر الثاني أيضا أنه في الحقيقة يعني ما تذكره من ازدحام معارض الكتب وكثرة الشراء وما إلى ذلك ليست حقيقة مقاييس دقيقة بالنسبة لكثرة القراء. حتى وجود مثلا بعض القراء في المكتبات العامة، حقيقة المكتبات العامة عندنا قليلة بالنسبة لغيرنا، ولذلك ربما حصل فيها الزحام، ولا يعني ذلك إنه ما في تطور، لا، الحقيقة إنه في تقدم كبير في القراءة. يعني كلنا ندرك إنه قبل 20 سنة 30 سنة نسبة القراء ليست هي تماما الموجودة الآن. هناك الحمد لله تحسن كبير في هذا الجانب، وإن كنا يعني أختم بهذا لأني يعني أعرف إنه هي فقرة قصيرة، أن نوعية القراء وطريقة القراءة هي الأهم. جميل. لا مجرد كثرة القراءة. نعم،
أحسن الله عليكم شيخ، يعني بدأنا بهذا يعني، وفعلا يعني أحيانا الإنسان ربما يعني يذكر صورة نمطية عن بلد ويغفل بقية البلدان. نعم. نحن طرحنا في الأسبوع الماضي دكتور حاتم مشاهدينا الكرام سؤالا، ونريد أن يعني نطرحه الآن مرة أخرى ثم نجيب عنها إن شاء الله، فننتقل إياكم إلى هذا السؤال.
كتاب عنوانه بيت من الشعر، فما هو؟
للأسف كثير من الأخوة اتصلوا وأرسلوا يقولون يعني تعبنا ونحن نبحث عن هذا الكتاب فلم نجده، ونحن عندما طرحنا السؤال كنا نظن أنه سيكون قريبا من بعض الأخوة. نحن إن شاء الله نعدكم أنه في نهاية الحلقة سيكون هناك سؤال سيكون أقل إن شاء الله تعبا، ويعني ستستمتعون بالإجابة عنه. بقي أن أشير إلى نقطة أيضا، وهو أن إجابة السؤال ومن يعني يجيب عن السؤال سيكون إن شاء الله جائزة، هو عبارة عن ما يختاره من الكتب التي نعرضها هنا. ولا يعني أخفى أن الكتب التي عندي طبعا هنا هي معروضة من هي مقدمة من مكتبة التدمرية بالرياض. إجابة السؤال هو كتاب البيروني، والذي هو تحقيق مال الهندي من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. إذن الكتاب هو تحقيق مال الهندي من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للبيروني، ويتكلم فيه عن عقائد الهند والهنادكة بوجه خاص، وهو من أوسع الكتب التي تكلمت في هذا. أنا لم أكن أظن أن السؤال سيكون صعبا، لكن إن شاء الله سؤال الحلقة القادمة سيكون إن شاء الله أسهل. أيضا ننتقل إياكم وإليكم مشاهدون إلى الفقرة التالية لهذا البرنامج.
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
دكتور حاتم، جديد المطابع أم مفيد المطابع هو الأهم في للقارئ والمتلقي؟
إذا اجتمع في الكتاب أن يكون جديدا مفيدا فهذا هو المطلوب. فإن لم يتحقق أن يكون جديدا فالمهم أن يكون مفيدا ولو كان قديما. أما وصف الجدة وحده من دون الفائدة فلا وزن له.
لكن بعض الأخوة يعتبون عليك وأنتم لا تقدمون إلا الجديد. طبعا نحن نعتني بإخبار الكتب، لكن هل في رأيك أنه ممكن في كل حلقة مثلا نقدم مجموعة من الكتب القديمة لكن التي لا يستغني عنها طالب العلم؟
إذا كان في شيء يستحق العرض، ولا شك أنه في شيء كثير، فهذا جيد. لكن أنا أتوقع أنه كل أسبوع ستجدون جديدا مفيدا في كل أسبوع. نعم.
وأنا في هذا الأسبوع الحقيقة يعني أخذت كتبا كثيرة، وأيضا أشكر الأخوة في مكتبة التدمرية، لكن الكتب التي أخذتها لا يمكن أن أعرضها هذا الأسبوع ولا الأسبوع الذي بعده. وأخشى أن يكون الأسبوع القادم أيضا تأتي كتب أيضا جديدة فتبقى تلك قديمة. يعني الكتاب الأول الذي نعرضه في هذا الأسبوع هو كتاب موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. هذا طبعا الكتاب عبارة عن موسوعة من 15 مجلد، ويعني كما أسلفنا هو موسوعة فتاوى المعاملات المالية، هي عبارة عن مشروع يحتوي على جزئين. الجزء الأول هو صيغ الاستثمار، القسم الثاني هو مجالات الاستثمار. هذا الكتاب فقط ليس فيه إلا المرابحة، هي عبارة عن فتاوى جمعتها لجنة من أهل العلم والخبرة بتصنيف ودراسة مركز الدراسات الفقهية الاقتصادية بإشراف الأستاذ الدكتور علي جمعة، هو مفتي الديار المصرية حاليا، ومجموعة من الباحثين. من الجميل في الكتاب الحقيقة أنه مصادر ومصادر الفتاوى متعددة جدا. هم ذكروا في بداية الكتاب أنهم أخذوا عن 75 مصدر، طبعا من أهمها لجنة دائمة الإفتاء في السعودية، وكذلك لجنة بحوث الأزهر، وكذلك دار الإفتاء المصرية، فتاوى الهيئة الشرعية لبنك الراجحي والبنوك الإسلامية، بيت التمويل الكويتي وغيرها. فهو كتاب الحقيقة مفيد لمن يريد أن يرجع إلى يعني معرفة الفتاوى الفقهية النازلة. لكني سمعت الدكتور أن هناك مشروع، هل نعلن عنه أو نجعله؟
والله يعني أفضل أن يبقى
سرا،
لأنه حق لي صاحب المشروع.
جميل جدا. لأن هذا الكتاب الحقيقة قد بعض الناس يقول هذا فيه فتوى فقط لكن ليس فيه تحرير أو فيه ما أشبه ذلك. دكتور أنتم أيضا معكم مجموعة من الكتب. نعم. لو استعرضنا كتاب منها ضحف.
لا بأس إن شاء الله. حقيقة بالفعل في مجموعة من الكتب، لكن مثلا من أهمها أنا أعتبره كتاب شرح مختصر الطحاوي، هذا الكتاب وهو في الفقه الحنفي. الكتاب من أجل كتب الحنفية حقيقة. أولا صاحب المختصر هو الإمام الطحاوي، الإمام المشهور أحمد محمد بن جعفر بن سلامة الطحاوي، صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة، وهو إمام قديم متوفى سنة 21 و300 من الهجرة. قام بشرح هذا المختصر أيضا إمام من أقدم أئمة الحنفية، وهو أبو بكر الجصاص الرازي، صاحب أحكام القرآن وصاحب الكتب العديدة، وهو من أعمدة المذهب الحنفي. فالكتاب يعتبر من أصول الحنفية، هو من أصول الفقه المقارن القديمة. الكتاب يتضمن نقاش لمسائل الفقه، استدلال قوي جدا. ومن الغريب يعني قد يتصور بعض الناس أن الكتب المتأخرة استوعبت ما في هذا الكتاب، وهذا التصور في الحقيقة يعني كثير من طلبة العلم أجد أنه موجود عندهم. يعني إذا وجدوا كتاب متقدم يقول الكتاب المتأخر أكيد أنه استوعب ما فيه من معلومات. الواقع أنه يفوت الكتب المتأخرة كثير من الفوائد الموجودة في الكتب المتقدمة. جميل. فيبقى الكتب المتقدمة مزيتها حقيقة على الكتب الأخرى.
لكن هذا الكتاب بخصوص يعني كيف بقي سنوات أو قرون لم يطبع؟ هو كتاب مهم سواء المؤلف المختصر أو الشارح، وهو أيضا عمدة في
الحقيقة. نفس المحقق ذكر ونقل عن بعض العلماء الحنفية المتقدمين، بل حتى النسخة الخطية الموجودة يذكر أحد والناسخ للنسخة الخطية أحد العلماء في القرن الثامن الهجري يذكر أن الكتاب كان شبه مفقود في زمنه، وأنه لما وجد هذه النسخة حرص على نسخها إبقاء لها. فالكتاب بالفعل أهمل، وحقيقة أنه سبب الإهمال لمثل هذه الكتب هو شيوع المتون المتأخرة والتقليد وترك الكتب التي فيها تأصيل.
جميل. لكن هل تقول دكتور أن هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب الفقه المقارن أو طالب الفقه الحنفي؟
أنا لا أشك هذا، وأظن أن الكتاب بعد أن طبع سيحتل مكانة كبيرة جدا في كتب الفقه المقارن.
في كم مجلد هو تقريبا؟
في 8 مجلدات.
في 8 مجلدات. نعم. عندنا هنا كتاب فضيلة الدكتور هو مفاتيح التفسير، معجم شامل لما يهم المفسر معرفته من أصول التفسير وقواعده ومصطلحاته ومهماته، هو الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد الخطيب أستاذ التفسير. الحقيقة الكتاب أيضا قدم له الأستاذ الدكتور محمد الشايع، وهو في مجلدين أيضا موجود من طبع دارة التدمرية، وهو أيضا موجود عند دارة التدمرية في الرياض. الحقيقة أن الكتاب جمع كل ما يعني يخطر على بال الإنسان يجده من مصطلح التفسير وأصوله وقواعده، وأيضا حتى ذكر مثلا بعض الشبهات حول بعض الأشياء. ويعني الحقيقة أنا تفاجأت أنه جهد كبير، لكن اليوم كنت أتصل بأحد المختصين بالتفسير فذكر لي أن الدكتور بقي 10 سنوات تقريبا
ما شاء الله،
وهو يعني يؤلف، لذلك يعني يستحق مثل هذا الجهد. عندكم كتاب دكتور؟
حقيقة الكتب عديدة، لكن في هذا الكتاب لطيف في متعلق باللحن اللغوي أو الأخطاء الشائعة.
جميل.
لأخينا الدكتور عبد العزيز الحربي، وعبارة عن مجموعة مقالات كانت تنشر أظن في ملحق الرسالة في المدينة. صح. والشيخ عبد العزيز يعني معروف حقه بعنايته الكبيرة في اللغة والنحو. أنا حقيقة استعرضت اليوم الكتاب واستخرجت يعني من فوائد، وهذه بالمناسبة يعني أنا أنصح الذي يقرأ مثل هذه الكتب لأنها كثيرة حقيقة، كتب أخطاء اللغوية كثيرة جدا، ومن كثرة ما نسمع الكلام الخاطئ واللحن ربما رسخ في الذهن اللفظ بلفظه الخاطئ وننسى الصواب، فمن حين لآخر يحتاج الإنسان يجدد التصويب عنده. صحيح. يرجع لهذه الكتب ليجدد التصويب. فمثلا من الأشياء التي استوقفتني مثلا كلمة بلقيس، وأنها بفتح الباء بكسر الباء لا بفتحها، مشهور بلقيس وهي بلقيس. مثلا حافة، تقول حافة الجدار ليست حافة بتشديد الحافة بالتخفيف لا بالتشديد. مثلا تقول مرثية لا تقول مرثية. أمثلة كثيرة، مثلا مستهتر بمعنى مولع، هذه مشهورة نص عليها كثير، لكن أيضا يعني بديل عنها مستخف، لو يستبدل كلمة مستهتر بكذا الشباب المستهتر نقول المستخف، يعني كلمة مستهتر معناها
معنى آخر
تماما، المولع بكذا تقول مستهتر وبفتح التاء لا بكسرها.
عفوا، يعني أقرأ مثلا في بعض التراجم يقول مثلا مستهتر، كان مستهترا بالذكر،
مستهترا بالذكر بالفتح التاء يعني مولعا بالذكر. جميل. يعني كان مولعا بالذكر. جميل. فمثل هذه الكتب أيضا مفيدة ونافعة.
أنا سأعود إلى هذا الكتاب الشيخ في الفقرة التي ستأتينا بعد كم فقرة، وهي فقرة ثمرات الأوراق. وأذن لي أن أقول يعني عندك كتاب اشتريته اليوم الدكتور.
نعم.
وتصفحته وخرج بهذه الفوائد، يعني ما شاء الله يعني همة عالية. وأيضا إذا أسأل عن قضية التقييد، هل طريقتكم في التقييد دائما تقيدون على طرة الكتاب أم لكم طريقة أخرى في التقييد؟
والله مسألة التقييد أنا في العادة نعم أقيد على طرة الكتاب، وقد يأتي يعني كلام مطول في ما الذي أقيده وما الذي لا أقيده. إذا أحب فيه تقييد حقيقة من الكتاب الأول شرح مختصر الطحاوي.
جميل.
وهو سيكون مفيد أيضا يعني قضية تخصصية حقيقة. نحن نعرف أنه في إذا اختلف الحديثان، تعارض الحديثان في الظاهر، أنه مشهور أن هناك منهج لأهل الحديث ومنهج لجمهور العلماء ومنهج الحنفية، وأن منهج الحنفية تقديم القول بالنسخ ثم الترجيح ثم الجمع. اللطيف أنه في هذا الكتاب فعل الطحاوي عكس هذا تماما، الجصاص فعل عكس هذا تماما، ونص على أنه ينبغي أن يقدم الجمع، ومع أن هناك تقرير للجصاص في كتابه في أصول الفقه كأنه يعارض هذا التقرير، وهذا يبين حقيقة دائما أهمية مقابلة التطبيق على التنظير.
جميل.
الكلام النظري لابد أن نعارض دائما ونقابل دائما بين كلام العالم التطبيقي وبين كلامه النظري، لأنه في كثير من الأحيان يفسر ويبين لنا مراده. جميل. أكثر من أي شيء آخر. نص على هذا الأمر في, 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 في المجلد الثاني من هذا الكتاب. التقييدات عديدة، ما أدري تريد نستمر ولا
سنجعلها إن شاء الله فيما بعد. لكن أيضا لا تقول أيضا دكتور من الكتاب هذا أيضا اقتنيته اليوم أيضا؟
لا لا له فتح.
طيب 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 نأخذ كتاب يعني نعرضه ثم بعد ذلك نذهب إلى الفقرة القادمة إذا كان أعطانا الأخوان وقت. هذا كتاب أو كتيب لطيف للدكتور أحمد الريسوني بعنوان الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، وقدم له الدكتور محمد الروكي، وكتاب يعني يهتم بالكليات في يعني الأساسية، هو طبعا في أوله الكليات في القرآن ثم بعد ذلك الكليات عموما، وسيكون يعني من يقرأه في سويعة سيجد فيه فائدة كبيرة. نأخذ منكم عندكم كتاب.
طيب.
وكتابين نختم.
نعم.
بها دكتور.
فيها أيضا كتاب الفهرست لابن النديم.
جميل.
الكتاب حقيقة طبعا طبع طبعات. صحيح. عديدة، لكن هذه الطبعة أنا أظن أنها ستكون هي الطبعة الأخيرة للكتاب. جميل. لأنها طبعة رائقة جدا.
جميل.
يعني تحقيق الأستاذ الفاضل أيمن فؤاد السيد ابن المحقق الكبير أيضا الأستاذ فؤاد السيد. الكتاب طبعا كتاب الفهرست لابن النديم يعتبر أهم كتاب في تاريخ التأليف العربي.
عجيب.
أي نعم، أهم كتاب في تاريخ التأليف العربي. واللطيف أن ابن النديم المؤلف عبارة عن وراق، يعني صاحب مكتبة مثل ما يقال، كتبي كان في زمنه مثل يقوم بنفس عمل أصحاب المكتبات اليوم.
جميل.
لكنه كان عاشقا للكتاب، فوقف على نسخ خطية كثيرة في زمنه، في كتاب عمر القرن الرابع الهجري نسخ كثيرة من الكتب بخطوط العلماء الكبار، بعضها بخطوط الصحابة، وقف على مصاحف بخطوط الصحابة. وأيضا أرخ للتاريخ تاريخ التأليف في جميع يعني في العقائد في اللغات في الدين في الشريعة الإسلامية بفنونها المختلفة، وحفظ لنا تراث ضخم جدا من المؤلفات لا توجد إلا فيه، ولذلك يعتبر الكتاب بالفعل مرجع أساسي لتاريخ التأليف الإسلامي والعربي. وهذه الطبعة في الحقيقة ينبغي أن يقتنيها كل طالب علم، لأنها ستكون هي الطبعة التي يعني تغلب كل الطبعات السابقة، ولا مقارنة حتى بينه وبين الطبعات السابقة.
نأخذ آخر كتاب ثم ننتقل.
طيب فيها أيضا حقيقة كتاب تخصصي في علم الحديث، وهو كتاب مختلف الحديث وجهود المحدثين فيه، دراسة نقدية للدكتور الهادي روسو التونسي. الكتاب كتب في مختلف الحديث كتب عديدة حقيقة يعني معاصرة، يعني تقارب 10 كتب كلها عن علم مختلف الحديث وهو الأحاديث المتعارضة. لكن يتميز هذا الكتاب حقيقة بمزايا عديدة، من أهم المزايا التي فيه أنه أرخ لعلم مختلف الحديث، وتكلم عن المؤلفات التي ألفت فيه، وتكلم عن منهج كل مؤلف، يعني أخذ اختلاف الحديث للشافعي وتكلم عنه، أخذ كتاب تأويل مشكل تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وتكلم عنه، وغيرها من الكتب. وأيضا استوقفني حقيقة في الكتاب في مواطن عديدة منه إنصاف كبير جدا عند المؤلف، ومحاولة تخلص من معارك قديمة جدا، معارك علمية بعض الناس ما زال للأسف الشديد إذا قرأ هذه المعارك يعيشها اليوم مع أنها انتهت ما عاد لها وجود اليوم، إلا لابد أنه يعيدها مرة ثانية للواقع. إيه نعم، فالمؤلف استطاع بالفعل أنه يتخلص من هذا الأمر وينص على ضرورة الانعتاق من هذه المعارك.
جميل جدا. أنتم أشرتم إلى أن ابن النديم كان من عشاق الكتب، ولعل هذا مدخلنا إن شاء الله إلى الفقرة القادمة.
عشاق الكتب.
طبعا في فقرة عشاق الكتب نحن نذهب إلى أحد أصحاب المكتبات الخاصة في بيوتهم من يعشق الكتاب ويعشق جمعه وقراءته، ونلتقي به ونسأل بعض الأسئلة، نصور هذا المشهد وهذا الأمر ثم نعرضه عليكم مشاهدينا. في هذا الأسبوع طبعا كان ضيفنا في فقرة عشاق الكتب هو الأستاذ الدكتور فهد الرومي، ذهبنا إليه وكان لقاء حافلا، لكن كان هناك مشكلة وهو أن التصوير كان أطول. نحن نعد الأخوة أن نخرج جزءا من التقرير في هذه الحلقة، إن استطعنا أن نخرج جزءا آخر في حلقة أخرى أو أن نرفعه على موقع المنتدى. التقرير حسين نأخذه بعد قليل، يعني يبدو أن هناك إشكالية في التقرير. مثل ماذا يا شيخ المعارك التي نص المؤلف على أن ينبغي؟
يعني مثلا أحد كتب مختلف الحديث هو كتاب تأويل مشكل الحديث لابن فورك. تأويل مشكل الحديث لابن فورك ألفه ابن فورك، ومعروف أن ابن فورك من أئمة المذهب الأشعري. بعد أن ألف هذا الكتاب وكان له يعني وقع كبير علمي في تلك الفترة، وكانت المعارك شديدة جدا بين الحنابلة وبين الأشعرية في ذلك القرن بداية القرن الخامس الهجري، فألف ردا عليه أبو يعلى الفراء الحنبلي الإمام المشهور إمام الحنابلة في زمنه، كتاب مشهور أيضا اسمه إبطال التأويلات، وهو كتاب كان شبه مفقود حتى وجد قبل سنوات وطبع. أيضا هذا الكتاب سبب ثورة علمية كبيرة جدا في ذاك الوقت، وكان سبب تضييق على الحنابلة وصدرت كتبهم وأوذوا وكذا، إلا هو كتاب إبطال التأويلات والفتنة التي تسمى بفتنة القشيري التي أوذي بعدها الحنابلة. الكتاب حقي سبب معارك كبيرة جدا وشتام وسباب بين علماء كبار. الذي يقرأ هذه المعارك ولا يستحضر أنه ابن فورك إمام وعالم، وأن أبا يعلى الفراء إمام وعالم، وأن ينبغي أن نتجاوز هذه المعارك، ربما يتطاول على ابن فورك أو يتطاول على أبا يعلى الفراء أو يتطاول على من دافع عن أي واحد منهم. ينبغي أنه نعرف أنه أبا يعلى الفراء إمام وله فضله وعنده أخطاء أيضا حتى في المعتقد، ونص على هذه الأخطاء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن فورك كذلك، وكلهم كان المقصود عندهم نصرة الإسلام والمسلمين وبيان حقائق الشريعة.
أو مثلا ذكر الطحاوي ما جرى من الطحاوي بيهقي، بعض الناس يستحضره يعني ويجعله يعني عنده بشكل مستمر.
لا شك صحيح.
طيب تأذن لي ننتقل إلى التقرير ثم نعود، إذا التقرير جاهز نشاهده وإياكم مشاهدينا الكرام.
عشاق الكتب.
بالنسبة لبداية تكوين هذه المكتبة، طبعا من بداية نشأة صاحبها في السنوات الأولى من التعليم في المرحلة الابتدائية ففي عام 1300 تقريبا و83 أهدى لي والدي حفظه الله مجموعة من الكتب، أذكر منها الطرق الحكمية لابن القيم، والأذكياء لابن الجوزي، وكتاب آخر في الرحلات. فكانت هذه نواة للمكتبة. بعد ذلك بدأت أكتب أو أجمع مجموعة من الكتب. ما في شك الكتاب الذي لا تمل قراءته هو القرآن الكريم. بعد ذلك هناك كتب كثيرة، يعني ليس هناك كتاب واحد، لكن ليس هناك كتاب أكرر قراءته كثيرا. أيضا من الأشياء التي لا مؤاخذة، قراءة الصحف أنا تأخذ مني وقت كثير وكبير وطويل، ولهذا أنا أبعد الصحف عن ناظر، لأني إن رأيتها قرأتها، وإن قرأت أخذت مني وقت طويل، وهي في كثير منها تكرار للأخبار. الحقيقة لا تستطيع أن تحدد وقت القراءة بساعة معينة أو وقت معين، حسب الوقت المتاح عندك في يومك. بداية التأليف هي في رسالتي للماجستير، وهي منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، وقد طبعت قبل أو طبعتها قبل أن أسجل رسالة الدكتوراه في مجلدين، هي هذه منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. ثم بعد ذلك جاءت رسالتي للدكتوراه وهي اتجاهات التفسير في القرن 14 في 3 مجلدات طبعت. ثم بعد ذلك جاءت بحوث الترقيات وكتابات علمية أخرى متنوعة. قضية الإعارة أمر لا بد منه، وقد كررت مرارا أني أعتقد أن زكاة الكتاب هي إعارته، وأنه لا يحق لأحد أن يمنع كتابا يجد أن طالب علم بحاجة إليه، يضع من الضوابط من الأمور التي تضمن عودته إليه، لكن لا يحق له أن يمنع المحتاج منه إذا علم أنه بحاجة إليه ويمكن إعادته إليه. وهناك بعض المصاحف مجزأة متنوعة، وهناك أيضا أجزاء من كتب، وهناك كتب كاملة، وهناك أيضا كتب أو مخطوطات طبعت ومخطوطات لم تطبع، مخطوطات حققت ومخطوطات لم تحقق. مثلا من المخطوطات التي حصلت عليها حديثا كتاب في شرح 40 النووية للنووي، وهو شرح 40 النووية لابن النووي، اسمه الفتح المبين، شرح 40 لابن حجر، وهو شرح 40 النووية، وهي نسخة كاملة نسخت في 25 من شهر ربيع الآخر سنة 1119. النسخة كاملة وخطها شرقي جميل جدا مقروء، ومثل ما قلت أنها نسخة كاملة وجيدة، وأتمنى أن يحقق هذا الكتاب. ولا أدري هل يوجد منه نسخ أخرى أو لا يوجد منه نسخ أخرى. الحقيقة أني أوضع عليها أغلفة بلاستيكية حتى أحفظها عن الغبار والرطوبة التي قد تعرض لها، خاصة أن في بعضها، هذا مثلا مجموع في علوم القرآن فيه مخطوط في القراءات وأجوبة أحمد بن علي منجور في القراءات، وأسئلة وأجوبة إبراهيم بن محمد العمادي في علوم القرآن، وأجوبة عبد الرحمن بن دريس في علوم القرآن. هذه المخطوطات طبعا في المراكز العلمية ما تكون هكذا ظاهرة للمراجعين أو القراء، إنما تكون محفوظة، يقوم بتصوير المخطوطات على أشرطة ميكروفيلم أو غيرها، بحيث اللي يريد أن يطلع بالأجهزة الميكروفيلم القراءة، أو يصورون له نسخ من الميكروفيلم، لأن التصوير لو تكرر التصوير من النسخة الأصلية لتلفت. الكتب التي تنال الإعجاب القارئ الحقيقة أنها كثيرة، وبعضها يعجب فيها أثناء القراءة ثم ليورود كتب أخرى قد ينساه وإن كان أثره لازال باقيا في ذهنه. لكن بالنسبة لي هناك كتاب قيم وقد يكون غير منتشر انتشار كبير، وهو المسائل المشتركة في أصول الفقه وأصول الدين.
عشاق الكتب.
إذن كان هذا هو التقرير الذي صورناه مع أستاذ دكتور فهد الرومي، كان يعني حديثا ماتعا. لفت نظري دكتور حاتم لما سألته عن بداية تأسيس المكتبة، قال إن والدي أهدى إلي مجموعة من الكتب، كان من ضمنها كتب الطرق الحكمية، وخرج في الشاشة قبل قليل حتى قيمته مكتوب عليه 4 ريال كان في ذلك الوقت. السؤال يعني ما دور الأب الحقيقة في تنشئة أبنائه على القراءة؟
والله هذا سؤال مهم حقيقة. لا شك إنه يعني بعض الأبناء وبعض الأطفال قد يكون عنده موهبة القراءة، وبالتالي قد يتوجه هو بمفرده يعني إلى حب القراءة، لكن يبقى إنه حتى من عنده موهبة لابد أن يساعد الوالدان الابن على التعود على القراءة. فمثلا قضية في البداية لو يعود على قضية حب القراءة ولو من خلال القصص، قصص الأطفال وما شابه ذلك، حتى يبتدي يعرف إنه القراءة ليست فقط سبب للفائدة بل هي أيضا سبب للمتعة. ثم بعد ذلك يحاول إنه مثلا إذا سألوا سؤال، إذا الابن حتى سأل أباه سؤالا أي سؤال، يكون في كتب ميسرة يقول له مثلا ارجع للكتاب الفلاني الموسوعة الفلانية ستجد الجواب فيها، حتى لو جواب حاضر عند الوالد.
جميل.
لكن يعلمه إنه أن حلول كثير من المشاكل وأن وجود كثير من الإجابات موجودة. جميل. في داخل الكتب. إذا ابتدى الابن يشعر أن جميل. الكتاب يحل له المشكلات ويوضح له المجهولات، عندها سيبتدي يتعلق بالكتاب هو وحده ويصير بينه وبين الكتاب علاقة.
دكتور، متى وما هو أول كتاب اقتنيته؟
أنا ابتديت بالقصص بالفعل، وأنا في المرحلة الابتدائية كنت أقرأ القصص يعني من أول ابتدائي بالفعل، من حين أن تعلمت القراءة كنت أقرأ القصص. لكن بعد ذلك حقيقة أول كتاب علمي أظن أني يعني وقعت عليه كتابان حقيقة، أستطيع أن أحدد الأول منهما. الأول رياض الصالحين للإمام النووي، والثاني تفسير ابن كثير.
ما شاء الله، أنتم بدأتم بداية دسمة.
الحمد لله. نعم، هي كانت كتب في مكتبة الوالد حقيقة وطلعت عليها. نعم.
إذن هذا أيضا يقودنا إلى كلامك السابق أن الوالد له دور يعني كبير دائما في اتجاه القراءة. نعم. طيب استأذنك وأستأذن المشاهدين في الذهاب إلى الفقرة التالية التي تلي هذه الفقرة.
نادي القراء، مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
طبعا مستشارنا الثقافي وضيفنا الكريم في هذه الحلقة هو صاحب فضيلة الدكتور حاتم الشريف. نستقبل مشاهدينا أسئلتكم واستفساراتكم عن الكتاب وعن القضية التي سنطرحها إن شاء الله عبر هاتف البرنامج الذي يشاهدون إن شاء الله على الشاشة أو عبر منتدى أو إيميل البرنامج، نسعد بتواصلكم. من كان له أي سؤال حول الكتاب أو حول كتاب معين يريد أن يشتريه أو ما أشبه ذلك، فإن شاء الله أن شيخنا الفاضل لن يبخل عليه بالإجابة. موضوع هذه الحلقة من نادي القراء سيكون بين التلقي والقراءة. شيخنا الكريم، اشتهرت كلمة وهي مشهورة جدا ولا زال أهل العلم إلى الآن يعني يتدارسونها بينهم ويتناقلونها جيلا عن جيل: من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صوابه. عندما نطرح هذا السؤال على من وصفه يعني العلماء قديما بالصحفي مثلا، ربما يقول لا هذا غير صحيح، ومن لم يكن له مزية في العلم إلا التلقي على الشيخ فقط سيكون موقفه حادا. لكن عندما أطرح هذا السؤال عليكم دكتور حاتم، وأنتم تجربتكم بالقراءة أثرية وغنية، وأيضا يعني لا ينكر أنكم تلقيتم على الشيخ والمشايخ بالروايات والإجازات والأسانيد، هنا يعني أظن أننا سنصل إلى إجابة إن شاء الله قد تكون يعني مفيدة ومقنعة للقارئ. هل أولا الوقوف مع هذه الجملة: من كان شيخه كتاب كان خطأ أكثر من صواب؟
نعم، طبعا هذه الجملة لها معنى صحيح ومحمل صحيح، ولها أيضا محمل غير صحيح ومعنى غير صحيح. وأيضا كما ذكرت اللي هي العبارات التي جاءت مثلا: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. مثل هذه العبارات أولا هي جاءت في سياق معين كانت فيه الكتب والخط العربي ليس مضبوطا.
جميل.
ولا منقوطا، وينبغي أن نستحضر هذه لأن كان لها أثر كبير بالفعل. حتى قراءة القرآن كان لا يمكن أن يقرأ القرآن بسبب أنه غير مضبوط وغير منقوط.
جميل.
وبالتالي كانت القراءة عسرة جدا لمن لم يتلقى شفاهة. هذا الأمر مختلف تماما الآن بعد أن أصبحت القراءة من حين أن يتعلم الطالب في الابتدائي القراءة ويفك الحرف كما يقال يستطيع أن يقرأ في العادة. جميل. قراءة صحيحة. فإجادة القراءة انتهينا من هذه المشكلة، يبقى إجادة الفهم. الفهم يعني قديما كانت في مشكلتين: مشكلة القراءة الصحيحة لأن الخط ما كان يعين على القراءة الصحيحة إلا بالتلقي، والأمر الثاني إجادة الفهم.
جميل.
إجادة القراءة وهي الأصعب حقيقة انتهينا منها، يبقى إجادة الفهم. إجادة الفهم لا شك أن الناس يتباينون
صحيح
في القدرة على الفهم، والأمر الثاني الذي دائما ننبه عليه الطلاب أن الطالب في المراحل الأولى من الطلب سيكون أحوج إلى الشيخ من الكتاب.
جميل.
لأن الشيخ سيضع له الأسس.
يا سلام.
وسيوضح له طريقة التعامل مع الكتاب. وهناك عبارة أيضا شهيرة ستقرب المعنى الذي أقوله، وهي عبارة الشاطبي الشهيرة عندما قال: كان العلم في صدور الرجال ثم أصبح في الكتب ومفاتيحه بأيدي الرجال.
جميل.
إذن الذي نحتاجه نحن من المشايخ مفاتيح الكتب.
جميل.
كيف أستطيع أن أفهم الكتاب، كيف أستطيع أن أتعامل مع الكتاب.
جميل.
أن أضمن أن لا أفهم كلام المؤلف فهما شاذا خاطئا تماما. ما في أحد
طيب.
لا يخطئ.
نعم. في شيء قريب من هذا، وعندما نأخذ كتابا مختصرا في مذهب لنقول في فقه الحنابلة مثلا، ثم أخذ شرحه للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فيقرأه الطالب أو المبتدئ فيجد أنه سواء كان عند الشيخ أو سمعه أو قرأه سيجد أن المسألة واضحة جدا، ومن النادر أن يخطئ في الفهم. فهل هذه طريقة سليمة للقراءة؟
لا شك أنها طريقة سليمة. يعني نحن نقول دائما في بعض الكتب أصلا ألفها العلماء من أجل أن يقرأها جميل. الطالب من غير معلم.
ممتاز.
يعني حتى قديما مثلا مستصفى الغزالي، ألفوا الغزالي من أجل أن يدرسوا المدارس النظامية، من أجل أن يقرأ الطالب فيفهم. ولذلك بالفعل كتاب بالنسبة لزمنه كتاب سهل جدا.
جميل.
تؤلف اليوم كتب أيضا هي مؤلفة للطالب المبتدئ وللطالب المتوسط من أجل أن يقرأ الكتاب فيفهمه من دون معلم. يعني جميل. كما يقال تعلم الإنجليزية من غير معلم والفرنسية من غير معلم.
جميل.
أيضا هناك كتب في الفقه وفي الأصول وفي الحديث ألفت من أجل أن يفهمها الطالب بغير معلم. فمثل هذه الكتب هي مؤلفة من أجل هذا الغرض، فلا إشكال ما دام أن الإنسان عنده القدرة على الفهم. ودائما أقول عندما نسأل هل أقرأ هذا الكتاب أو لا، هل هو مستواي أو لا، وحتى الدروس يسأل الطالب هل أحضر هذا الدرس ولا هو فوق المستوى، أقول احضر الدرس. فإذا وجدت أن هذا الدرس أو هذا الكتاب، اقرأ هذا الكتاب، إذا وجدت أنك تفهمه وتتفاعل معه وتشعر أنه يضيف لك ثروة علمية جديدة فهو المستوى المطلوب. إذا وجدت أنه منغلق عليك فمع ذلك أنك تحتاج إلى كتاب أو إلى درس أكثر منه سهولة ويسر. إذا وجدت أنه ما في فائدة مع ذلك أنه فوق المستوى وتحتاج إلى علم أو درس أكبر.
لكن بعضهم يقول إذا بقي الإنسان لا يقرأ الكتب التي يفهمها فإنه يعني سيبقى في مستواه، لكن لو أنه يعني قرأ كتب لن يفهمها أو فوق مستواه بعد فترة يتحسن تفكيره.
لا، الفهم مطلوب، هو لا يقرأ إلا الشيء الذي يفهمه، لكن تضيف له معلومات جديدة. هو المطلوب إضافة معلومات جديدة، ما هو أنه يقرأ شيء لا يفهمه. فالذي يقرأ كتاب يفهمه ويضيف له معلومات جديدة كانت غائبة عن ذهنه، هو أضاف معلومات جديدة إلى رصيده العلمي.
لكن نعم. أنت ذكرتم قضية أنه في السنوات الأولى لطلب العلم ارتباط الطالب يكون بالشيخ أكثر،
بالشيخ أكبر من ارتباطه بالكتاب، وكلما امتد في الطلب كلما أصبحت علاقته بالكتاب أكبر من علاقته بالشيخ. ولن يستغني عن المشايخ حتى يصبح شيخ الإسلام. سيستطيع يبقى في حاجة إلى استشارة وأخذ آراء زملائه من العلماء وأقرانه من العلماء إلى أن يموت الإنسان وهو في حاجة إلى أخذ آراء العلماء ولو من أقرانه.
يعني هذا لابد منه.
لابد منه، لن ينتهي، لن ينتهي. لكن علاقته بالكتاب ستزداد وتقوى مع امتداد العمر.
أنا عندي سؤال في هذا لكن معنا أبو عبد الله، نأخذه ثم نعود إن شاء الله. يا أبو عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
الله يحفظكم. عندي أسئلة للشيخ حاتم.
الأول
قضية أهم الأدوات التي تمكن القارئ من الاستفادة من كتب، ومن الكتب خاصة كتب التراث.
جميل، ممتاز.
أيوة. النقطة الثانية فائدة علوم الوسائل في القراءة. النقطة الثالثة جودة الأسلوب عند الدكتور حاتم ما شاء الله، والتحقيق العلمي في كتبه. يعني هذا الاكتساب عند الدكتور هذا، كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى مثل هذه المواصيل أو إلى هذه الطرق التي مثل عند الشيخ حاتم؟
جميل.
آخر نقطة قضية زرع العادة هذه الطيبة في نفوس الأبناء، كيف يمكن أن نزرعها في نفوس الأبناء خاصة مع وجود الصوارف والأشغال في هذا الزمن الآن؟
جميل.
شاكرا ومقدرا لك.
شكرا لك يا أبو عبد الله. وبعض أسئلتك يعني نحن نسألها الشيخ أصلا من قبل الشيخ، لكن الآن طريقة بعض من الأشياخ الشيخنا في إيصال المعلومات للطلاب، تجد أن الطالب غير مرتبط بالشيء بالكتاب لمدة 10 سنوات قادمة أو أكثر، ويبقى مع الشيخ 10 سنوات وهو يعني الشيخ يعني يملي عليه، أحيانا يملي وأحيانا يعني يلقي في الجامعات أو في المدارس. لا يمكن أن يكون هناك طريقة أخرى بحيث أن الطالب عندما يسأل عن مسألة فيقول الشيخ لماذا تبحثونها ثم بعد ذلك نتناقش فيها؟ هل هذه طريقة من طرق التعلم والتلقي صحيحة؟
والله أخي الذي أراه أنه بالفعل لابد أن ننمي حاسة النقد والإبداع عند أبنائنا الطلاب، وهذا لا يمكن أن يكون من خلال التلقين والإملاء كما ذكرت. يعني أنا حتى أردت أني أتكلم عن هذه القضية مثل ما تفضلت حتى لو لم يأتي السؤال. القراءة حقيقة في العالم العربي عموما يعني مع نقص القراء، وهذا شيء نعترف به على اختلاف في نسبة النقص، مع قلة القراء فقليل من يقرأ ويفهم بعمق من هؤلاء الذين يقرؤون، قليل من يقرأ ويفهم بعمق ثم ينتقد ما يقرأ. نحن في حاجة إنه القارئ إذا قرأ ينتقد، لا يعني لا لا معنى نقدنا ليس الرد، وإنما أن يحاكم هذا الكلام الذي يقرأ إلى الأدلة. هل الأدلة التي يذكرها المؤلف قائمة بإثبات الحقائق التي يذكرها؟ لا يأخذ الأمور مسلمة إلا بالنظر في أدلتها، بغض النظر عن المؤلف، بغض النظر عن القائل. كل كلام البشر قابل للقبول والرد إلا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على العبارة الشهيرة الإمام مالك. يبقى بعد ذلك بعد النقد أيضا في مرحلة هي قليلة جدا في القراء، وهي محاولة الإبداع والوصول لاجتهاد وترجيح بخصوص المسألة التي يقرأها. فقراءة، فهم بعمق، نقد، ثم محاولة إبداع ووصول للحقيقة العلمية بأدلتها باجتهاده الخاص.
هو طبعا في سؤال مهم، كيف يعني كيف طب أنا أصل إلى مرحلة النقد هذا، وكيف أنا أتخلص من الخوف؟ لما بعض الناس أصلا عنده قضية خوف، كيف ترد عليه؟ كيف يعني ما أقبل هذا الكلام، وكيف يعني هو لكن أذنت لي دكتور حاتم، معي اتصالين وتأخرت عليهم.
فضل.
نأخذ أخانا ماجد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي العزيز.
بارك الله فيكم وبارك في شيخنا.
مبارك.
أنا عندي بس عدة نقاط، معلش بتسمحوا لي بس شوية.
تفضل.
مسألة المنهجية الثقافية. أجد كثير من المواقع أبحث عن منهجية، أكثر أجدها كلها دينية، طلب العلم أو شيء زي كذا. أنا أحتاج لمنهجية ثقافية تنمي قدراتي.
جميل.
لا بأس بالأساس أنه يكون علمي لكن قليل جدا. النقطة الثانية مثلا أسعار الكتب ومحب القراءة، يعني أنا فقير عندي مكافأة 1000 ريال كيف بتكفيني؟ واللي يقهرني أكثر شيء لما أتابع برنامج أي واحد من الشيوخ خلفه كتب جميلة جدا وأتمنى ما تكون عندي. أيضا مثلا القراءة من الإنترنت أو قراءة من كتب PDF تتعبني، تتعب عيوني.
صحيح.
النقطة الثالثة مسألة الكتب العربية تقيم اللسان، نفسي ينصحني شيخ بكتاب لا أحتاج فيه إلى شيخ، يعني أرجو ينصحني حتى لو لا يكون متنا، يعني معليش. نقطة رابعة
اللغة العربية يا ماجد.
أي نعم أستاذ إبراهيم. النقطة الرابعة مسألة تقسيم القراءة، يعني أجعل في يوم مثلا يعني علم معين، أو أجعل في يوم ثقافة معينة، أو اتمام الكتاب الذي أبدأ به.
جميل.
حتى النهاية. أخيرا وليس آخرا، هو يعتبر أخيرا يعني، نسأل الله أن يوفقكم. مسألة الفيسبوك وصفحة الشيخ.
مسألة ماذا؟
مسألة في الفيسبوك للشيخ صفحة، نسأل الله أن يوفقه. هل يستقبل رسائل خاصة عليه؟ يعني الآن تواصل مع الشيخ ومحبين الشيخ، أنا مصدقاء الشيخ يعني.
طيب، هذا سؤال يجيبك عن الشيخ إن شاء الله. شكرا لك يا أخي ماجد، وحقيقة أسئلتك وأسئلة يعني أبو عبد الله، أو عبد الله ستأخذ منا وقتا. نأخذ عبد العزيز، لكن قبل ذلك سال حسين، يبدو عندنا مشكلة في السماعة، الصوت ليس واضحا. تفضل عبد العزيز. عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الخير.
مساء الخير عبد العزيز، تفضل.
كيف حالك يا شيخ حاتم؟
حياك الله أخي، يا مرحبا.
ما أدري يا شيخ، بالنسبة يعني لا يخفى على مثالكم كتاب فتح الباري، يعني يعتبر معلمة من معالم الكتب التي ألفها الحافظ ابن حجر رحمه الله. يعني هذا الكتاب العظيم لماذا لم يخدم الخدمة التي يعني يستحقها؟ جلس فيه مؤلفه ومصنفه الحافظ أكثر من 40 عاما تقريبا، أو كما يعني جاء في سيرته. سؤال آخر أيضا، يعني لماذا لا يتصدى له، عفوا يعني لماذا لا يتصدى له يعني أناس متخصصين أمثال الشيخ حاتم، أو لجان متخصصة لإخراجه يعني طبعة متقنة تليق بمثل هذا الكتاب العظيم.
جميل. في شيء آخر عبد العزيز؟
أي نعم، الله يحفظك.
تفضل.
الآن كتب الصحاح وكتب السنن، يعني نرى الآن كثرة الطبع أو الطبعات المتفاوتة ما بين تحقيق، وكل يدعي أن هذا الكتاب يعني طبع على نسخ خطية، ولكن كل يدعي وصلا بليلة، ولكن لا نرى شيء من هذه المخطوطات أو صور المخطوطات التي تهتم بمثل هذه الكتب العظام، خصوصا صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، السنن الأربع وغيرها. يعني نرى القلة من الناس مع كثرة الأساتذة الجامعات في قسم السنة وعلومها، ومع ذلك لم نرى منهم من تصدى لمثل هذه المصادر العظيمة للإسلام. يعني وهذا الآن السوق يعني يعني يكاد الإنسان يختلط عليه الكتب من كثرة طباع من كثرة نسخها وطباعاتها, ولا نرى فيها أي اهتمام في إخراجها.
واضح الفكرة عبد العزيز, واضح. شكرا جزيلا لك.
نرجو من الشيخ أن يعني يجيب على مثل هذه الأسئلة
بإذن الله. شكرا لك عبد العزيز, بارك الله فيك. وقبل أن نجيب على أسئلة الأخوة, يعني أنتم ذكرتم أن القارئ يجب في مرحلة من المراحل أن يكون عنده نوع من النقد حتى يميز ويحاكم كلام المؤلف إلى الأدلة, لكن متى يصل ويتجرد حتى يصل هذه المرحلة؟
هو حقيقة أنا أقول دائما أن هذه المرحلة ينبغي أن تنمى في الطالب من أوائل مرحلة الطلب, يعني جميل. على يدي الشيخ
جميل.
والطريقة هي ما ذكرته سابقا, أن يطرح سؤال يطلب منهم أن يعدوا فيه جوابا, ولو كان السؤال مثلا ممكن الجواب فيه يكون حاضرا, ثم يبتدئ النقاش بين الشيخ والطلاب حتى ينمي فيهم هذه الملكة
جميل.
ويعني أنا من تجربة خاصة يقوم بها مع الطلاب, ويعرف هذا الطلاب الذين درسوا عندي في دراسات العليا بالذات حقيقة, أني ربما أطرح السؤال مثلا وأقرر التقرير حتى يتوهم الطلاب مع الطلاب, يعني كلنا نتعاون جميل. حتى يتوهمون أنه هذا هو القول الراجح, حتى إذا اطمأنوا إلى أنه هذا الراجح أقول لا هذا عليه النقد الفلاني والفلاني. والله قد يعني في بعض الأحيان قد أغير الرأي 3 مرات, وفي كل مرة ننتهي إلى أنه هذا هو الرأي الراجح وصح. كله أريد أن أوصلهم لنتيجة معينة جميل. وأنه لا تغتر بأي طرح يقال, وأنه ربما ظننت أن هذا القول هو الراجح ثم يتبين لك بعد لحظات أنه قول مرجوح, وبالتالي توالي هذه الدروس على الطالب وعلى الذهن تجعل الإنسان أكثر تواضعا, أكثر بعدا عن الجزم القاطع في إذا لم يكن الأمر يستحق القطع والجزم, يعرف أن العلم أوسع بكثير من أن يقطع في كثير من مسائله, وبالتالي يعني يكون عنده أفق واسع جدا في مناقشة القضايا العلمية.
بارك الله فيكم شيخنا. الصلاة كثيرة, نأخذ أبو زياد ولعله إن شاء الله يكون آخر متصل في هذه الفقرة يا أستاذ حسين. أبو زياد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ حاتم؟
حياك الله أخي يا مرحبا.
تفضل أبو زياد.
أتمنى يا شيخ حاتم بس برنامجك اللي كان في قناة دليل صدق رسول الله أنك تجمع في كتاب بنفس التعليق اللي كنت تعلق عليه في البرنامج.
جميل. بإذن الله تعالى جميل. إن شاء الله.
ذاك الله
شكرا لك يا شكرا لك يا أبو زياد. أن الشيخ يعني الكلام عن طالب العلم أو القارئ بين القراءة والتلقي, وكيف يعني يستطيع الإنسان أن يصل لمرحلة أن يقرأ بمفرده, يعني لو أخذنا مفاتيح لهذا يعني بالذات مثلا كتب السنة, أخونا عبد الله أيضا أو أبو عبد الله ذكر ما هي أهم الأدوات التي يقرأ بها الإنسان كتب التراث.
نعم, حقيقة أنا أولا أنصح في كتب معاصرة في أنواع القراءة وطرائق القراءة, كتب مبنية على علم وعلى تجارب, أنا أنصح حقيقة بالعناية بها وقراءتها لأنها ستعطي تصورا جيدا, يعني حتى القراءة أنواع يتكلم عنها العلماء, وأنا حقيقة لست بصاحب خبرة كبيرة في هذه القراءة لكن صاحب خبرة ممارسة فقط
جميل.
فالذي يمكن مثلا أن أذكره في مثل هذه الأمور أنه ينبغي على الإنسان أن يفرق بين أنواع القراءة جميل. هنا قراءة الدرس, يعني أنا علم أنا أتخصص فيه وأريد أن أقرأ فيه كتاب القراءة الدرس, هذه القراءة ينبغي جميل. أن تكون قراءة كاملة, يعني كتاب من أوله لآخره لا أشتت نفسي ما دام هذا هو التخصص الذي أنا أريد أن أكون عالما فيها أو أكون متخصصا فيه, أن يكون قراءة دقيقة تعتمد على التلخيص وعلى وضع الحواشي وعلى التعليم على الجمل المهمة بوضع خط عليها أو استخدام الألوان التي تميز بين أنواع الجمل, يعني تكون قراءة دقيقة جدا وفيها نوع من الحفظ أيضا والتكرار والتدقيق والتلخيص وما إلى ذلك,
ولو أطال في القراءة
ولا ينتقل من هذا الكتاب حتى ينتهي منه تماما, بل بعض الكتب التخصصية تحتاج أنك تجعلها مثل تقرأها في مرات متوالية دورية لأنها تفلت منها المعلومات, وبالتالي أن تحتاج إلى إعادة القراءة فيها عدة مرات. كتب أخرى مثلا هي كتب رديفة أو علوم رديفة للعلم كالأساس الذي جميل. كالعلوم الشرعية مثلا, أنا تخصص علوم الحديث أنا أحتاج أن يكون عندي علم بالأصول, عندي علم بالفقه, عندي علم باللغة, علوم الإسلامية عموما بعضها مترابط بعض صحيح. أنا أحتاج أيضا أني أقرأ فيها, لكن سيكون منهج القراءة فيها مختلف عن منهج قراءة العلم الذي أتخصص فيه.
جميل. أنا قاطعتك دكتور نعم. وذكر أيضا علوم الوسائل أو الأدوات أو الآلات, هل هذا أيضا ضروري في هذا القراءة؟
لا شك علوم الوسائل والأدوات هي كما ذكرنا وفي الحقيقة كل علم هو في الحقيقة وسيلة وغاية لغاية الكبرى, وهي فهم مراد الله عز وجل والتعبد لله عز وجل. كل العلوم الإسلامية, علم الحديث غاية الكبرى هي أن نعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن نتقرب إلى الله عز وجل ونتعبد الله عز وجل على بصيرة. علم التفسير, علم اللغة, علم اللغة ما جاءت إلا من أجل أن يكون فهمنا لكلام الله عز وجل فهما دقيقا صحيحا على وفق ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم الذي نزل القرآن بلغتهم. نعم.
هو أيضا ذكر يعني ما تميزون بمن التحقيق وجودة الأسلوب, يقول متى يصل طالب العلم إلى مثل هذه المرحلة وأن يكون بإذن الله يعني عنده القدرة على تمييز وعلى تحقيق المسائل العلمية.
هذه حقيقة يعني بغض النظر عن رأيه الشخصي فيها، لكن حقيقة أني أجد بالفعل أن طلبة العلم الشرعيين بالذات عندهم جفاء لكتب الأدب، وهذا هو الذي يؤدي إلى شيء من القصور في فهم كلام الله وفي فهم كلام رسوله وفي فهم كلام أهل العلم، لأن تذوق الكلام العربي وأساليب العرب حقيقة له دور كبير في تعميق الفهم عند القارئ. يحتاج قارئ والطالب العلم الشرعي أن يكون له زاد قوي جدا من قراءة مختار شعر العرب ونثرهم ويدقق فيه، وليس المقصود الحفظ أن يحفظ المعلقات السبع، وإنما يقرأ قراءة تذوق وفهم لهذه المختارات العربية. إذا وأذكر حقيقة أن علم الصحابة في الحقيقة هو هذا، علم الصحابة نصوص الكتاب والسنة والثروة اللغوية الموجودة لديهم. بهذه الثروة اللغوية استطاعوا أن يصلوا إلى أعماق الشريعة بهذه الثروة اللغوية. قارن هذا بالقصور الشديد الذي لدينا في الثروة اللغوية تجاه هذا. في سؤال حقيقة لأحد الطلاب،
وماجد سأل هذا السؤال،
أي نعم،
يعني وقال لم أجد منهجية ثقافية. لا، يقول لم أجد منهجية ثقافية، وجدت فقط كيف تقرأ كتب الفقه الحديث، لكن ما في كتب في الأدب، كتب في اللغة، كتب في الفقه.
أي نعم، لا حقيقة يوجد كتب في 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 مختارات، إذا كان يقصد يعني في طرائق الكتابة. أيضا الشيخ محمود شاكر دراسة حول هذا الموضوع، وطلابه أيضا أبرزوا منهج الشيخ محمود شاكر الذي تميز به في تنمية الذائقة العربية، لكن لا أقصد في أحد الأخوان اللي سأل عن كتاب في النحو
بدون شيخ.
حقيقة في كتاب رائع جدا ويعتبر كتاب ثورة يعني في 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 علم النحو، وهو كتاب الكفاف. كتاب الكفاف للدكتور يوسف الصيداوي، وهو توفي عليه رحمة الله، أحد كبار علماء النحو في سوريا. الكتاب يعتبر تجديد في لعلم النحو، وفيه روعة بالغة جدا وسهل وتيسير مع عمق كبير، وهو من كبار النحويين في سوريا.
للأسف هناك حاجز كبير بين كثير من الناس وبين النحو بشكل يعني مزعج. حتى بعض الدروس العلمية لبعض المشايخ يكون مثلا النحو في الربع ساعة الأولى أو النصف ساعة الأولى قليل من يحضر الدرس، يحضرون متأخرين لأنهم حتى لا يريدون مجرد يعني سماع الشرح في النحو. فلعل يعني مثل هذا يقرأ هذا الكتاب ويجد
فيه. وهو موجود أيضا حتى في النت، يعني ممكن الواحد يرجع إليه، هو مكتوب بطريقة جميلة في النت.
لكن ماجد يقول إذا كانت مكافأتي 1000 ريال وأنتم تعرضون كتبا يعني صحة التسمية يسيل لعاب لشرائها، ستذهب المكافأة في أول زيارة للمكتبة. الكتب يعني أسعارها غالية، ليس هناك بدائل، هل هناك يعني بدائل ممكن الإنسان يستفيد منها؟
والله أولا عليها أن يصبر يعني بالفعل، وأن يقدم الكتاب على ملاذه الشخصية قدر المستطاع. جميل. وحياة العلماء من قرأ عنها ودرسها يجد أنهم كثير منهم عاش حياة الفقر والعوز، ومع ذلك كانوا يقدمون الكتاب على كل شيء، وهذا جهاد حقيقة، ويؤجر عليه ويشكر عليه من يقوم به. أيضا هناك روافد كالمكتبات العامة، كالمواقع النت كما ذكرنا سابقا، يعني وليس هناك حل إلا هذا. ثم نسأل الله عز وجل أن يوسع له ولغيره في الرزق حتى يستطيع.
وأيضا قد يكون الحلول يعني وجود وقفيات تجعل الكتب تطبع فيها الكتب بشكل رخيص، هذا قد يعين طلبة العلم. الحقيقة أبو عبد الله سأل عن زرع العادة في الأبناء للقراءة، وأنتم تطرقتم إلى هذا في البدء شيخ. وذكر أيضا أخونا ماجد يقول كيف أقرأ، هل أقسم القراءة؟ أنتم ذكرتم قراءة الدرس، هل هناك منهجية معينة للقراءة؟ الحقيقة الوقت يضيق علينا، إذا كان هناك أسلوب ممكن يفيد أخانا ماجدا.
والله يا أخي أنا يعني كما ذكرت سابقا أنه أول شيء عليه أن يحدد هدفا. مشكلة كثير من الطلاب أنه ليس لديه هدف واضح في العلم الذي يريده، ماذا يريد أن يكون. يوما يكون يريد أن يكون شاعرا، ويوما يريد أن يكون محدثا، ويوما يريد أن يكون فقيها، وبالتالي تشتيت الجهود والأهداف يجعل لا يكون لا فقيه ولا محدث ولا شاعر. عليه أن يحدد هدف، ثم كل هدف له خطوات معينة.
جميل.
ينبغي عليه إن كان هو يعرف هذه الخطوات وهي حقيقة ممكن بشيء من التفكير يصل إليها، أو يستشير أهل المعرفة والخبرة ليضع له الخطوات التي تبلغه هذا الهدف. جميل. ثم يسير عليه.
ذكرت دكتور مقولة يقول من رام العلم جملة تركه جملة، لا يستطيع الإنسان يصل إليها بشكل مستمر. في الفيسبوك لكم أضم صفحة يا شيخ، هل ممكن تواصل بها؟
فيه عن طريق البريد ممكن.
عن طريق الإيميل. طيب. هو سأل عبد العزيز، الحقيقة يعني معنا فقرة أخرى لكن لا بأس، سؤاله مهم، عن فتح الباري هذا الكتاب العظيم. ألم يتصدى له أمثالكم وطلبة العلم والمحققين لإخراجه بصورة حسنة؟ إلى الآن لا تزال الطبعات يعني النسخة التي اعتمدت عليها في شرح الحديث هي غير النسخة المطبوعة في الحديث، ولم يعني يحصل إلى الآن تغيير.
والله يا أخي هذه مسؤولية الأمة كلها بالفعل. قبل فتح الباري بل الكتب الستة وعلى رأسها صحيح البخاري ومسلم، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله. والله يعني أقول وهي كلمة قاسية، عار على الأمة أن يبقى أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ما زال في حاجة إلى تحقيق. نود أن يكون هناك لجان علمية ومؤسسات تقوم على طباعة صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره من الكتب، ليست طباعات تجارية يعني على نمط طبعة المصحف الشريف مركز الملك فهد يقوم على طباعته جهة رسمية نقول هذه هذا هو صحيح البخاري الذي تركه الإمام البخاري عليه رحمة الله، هذا صحيح مسلم الذي تركه الإمام مسلم قدر المستطاع، وهذا لا يمكن أن يقوم به حاتم الشريف ولا يمكن أن تقوم به لجنة أهلية أو ما شابه، تحتاج إلى جهود دولة أو جهة قوية جدا تدعم هذا الأمر ويكون تحت مظلة أيضا مجمع علمي مجمع حديثي يشرف عليه.
نعم. صلى الله عليكم دكتور حاتم، الوقت مر معنا وكان عندي أنا أسئلة كثيرة، بعض الأخوة يعذروني إن تركت أسئلتهم لكن الوقت ضيق علينا، فنشكرك في يعني في الحقيقة يعني تفضلكم علينا في هذه الفقرة، وننتقل مع المشاهدين الفقرات التالية.
ثمرات الأوراق حيث متعة القراءة، اختياراتكم من بين الأصدر نقرأها هنا.
وقبل اختياراتكم مشاهدينا نأخذ يعني شيئا من طرفة من اختيارات الشيخ ثم بعد ذلك نقرأ اختياراتكم مشاهدينا. نعم. أظن عندكم تقييدات الشيخ.
والله في تقييدات من لحن القول إذا أحببتم أيضا جميل. بعض التقييدات الجميلة، فمثلا فيها جمع مدير، المشهور أنه مدراء والصواب أنه مديرون. عجيب. مديرون. نعم. مثلا يعني امتداد الصلع في الرأس يقولون فلان فيه صلعة بسكون اللام، الصواب صلعة. مثلا كلمة بس التي نستخدمها في العامية وخاصة في الحجاز عندنا بكثرة جدا، المؤلف يرى أنها كلمة عربية صحيحة، ومن اللطيف أن أهل الحجاز اشتقوا منها أيضا فعلا فيقولون بسك يعني حسبك. أي نعم. أيضا مثلا النوايا جمع نية وهو خطأ، الصواب نيات.
جميل جدا.
يعني من أمثال هذه.
جميل جدا. وهذه الطريقة تنصح بها التقييد على طرة الكتاب.
نعم هذا جيد.
أنا معي بعض يعني التقييدات الأخوان يعني يرسلون على الإيميل جزاهم الله خير. نبدأ بأول الحقيقة شخص أخونا أبو فيصل، وهذا فيه إشارة إلى ما ذكره الشيخ قبل قليل من أهمية القراءة في كتب الأدب وكتب الشعر. يقول أبو فيصل نقلا عن كتاب مصطفى صادق الرافعي وحي القلم، يقول إذا استقبلت العالم بالنفس الواسعة رأيت حقائق السرور تزيد وتتسع وحقائق الهموم تصغر وتضيق، وأدركت أن دنياك إن ضاقت فأنت الضيق لا هي. أريد تعليقك دكتور على يعني هنا ذكر أحد الأخوة نقل عن الذهبي في سيرة النبلاء، والحقيقة أنه لو نقلت المقولات الأدبية يعني التربوية وأخرجت من سيرة النبلاء ملأت يعني شيئا كبيرا. يقول لو زاعي كان يقول كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال فيما بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. ما رأيكم في هذه المقولة على ضوء يعني كلام رقم؟
نعم طبعا هذا الكلام له وجه من الصحة، يعني كان العلم الشرعي علم إنما يتلقى من مجالس العلماء، فلما كتب تطاول عليه بعض من لا يحسنه، فالعبارة هنا تتكلم عن من يرجع إلى العلم الشرعي من غير ديانة، يعني يرجع للعلم الشرعي ويحاول أن يشكك في العلوم الشرعية من خلال الرجوع إلى الكتب، أما من رجع للكتب ليستفيد منها وليتفقه فيها فلا شك أن هذا لا يقصده الأوزاعي.
بارك الله فيك. وأيضا اختيار آخر لأخينا الشيخ عبد الله الحمادي، يقول ذكر ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية ثم ذكر المجلد الأول صفحة 300 و400 إن من دقيق الفطنة ألا ترد على المطاع خطأه بين الملأ فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غير. الحقيقة فائدة نفيسة. جميل. هنا فائدة عن ابن تيمية أيضا من اختيارات أخينا الأديب الشيخ خالد ميقان، يقول قال ابن تيمية ليس مما أمر الله به ورسوله ولا مما يرتضيه عاقل أن تقابل الحجج القولية بالمعاندة والجهد، بل قول الصدق والتزام العدل لازم عند جميع العقلاء وأهل الإسلام أحق بذلك من غيرهم. هذا في درء التعارض في المجلد التاسع صفحة 700. ويقول أيضا رحمه الله في منهاج السنة في الجزء الثاني صفحة 342، وهذا كلام كله عدل وإنصاف، لا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق.
ما شاء الله.
نريد يعني ده في تعليق مخصر
يعني هذه هي التي تعودناها من أئمة الإسلام، قمة الإنصاف والموضوعية الكاملة التي ربما يتصور البعض أننا يعني هذه معاني جديدة أو كان يطبقها علماء الإسلام على أقصى ما يمكن أن يصل إليه البشر، الموضوعية والعدل والإنصاف.
الأخوة الحقيقة أكرمونا باختياراتهم لكن الوقت يضيق، نقرأها إن شاء الله في ثمرات الأوراق في الأسبوع القادم. ننتقل وإياكم الآن مشاهدينا إلى الفقرة الأخيرة في هذا البرنامج.
سؤال الحلقة: حبس عالم في بئر فألف كتابا عظيما، فمن هو؟ نستقبل إجاباتكم خلال الأسبوع على منتدى البرنامج www.idaleel.tv/vb أو عبر البريد الإلكتروني midad@idaleel.tv.
إذن وعدناكم أن يكون السؤال في هذا الأسبوع أسهل من الأسبوع الماضي. هلو سهل إن شاء الله دكتور، إن شاء الله بإذن الله. أيضا لا ننسى أن نخبركم أن هناك جوائز إن شاء الله قيمة مقدمة من المكتبة التدمرية لمن يجيب عن السؤال بشكل صحيح. مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة الجميلة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لضيفنا في هذه الحلقة صاحب فضيلة الدكتور حاتم الشريف، فشكرا جزيلا لكم.
وأشكركم يا أبو
عسل، والحقيقة أمتعتنا وسعدتنا، فنسأل الله أن يبارك لك وأن يجزيك خيرا.
جزاكم الله خير.
ونلتقيكم مشاهدينا إن شاء الله في الأسبوع القادم في يوم الأحد القادم الساعة 10 مساء في برنامجكم مداد. كونوا بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.